أنتقل إلى الدكتورة سهام عزوز التي قد برنا في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المستمعين والمشاركين بهذا البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنا أشكر لك هذا الانضمام إلينا رغم انشغالاتك في هذا اليوم ومتابعتك للتصويت على مشروع الدستور الجديد. حدثينا دكتورة، كيف كانت متابعتك لحد الآن فيما يخص بالإقبال الشعبي، وكيف جرت العملية لحد الآن؟
في الحقيقة إلى حد الآن تبدو الأجواء هادئة، يعني وتمر يعني بسلاسة وبهدوء كبير جدا. أولا نظرا لأن في الحقيقة حرارة الطقس ربما في الصباح وصولا إلى بعد الظهر يعني عكس تماما قصور في تنقل الناس إلى مراكز الاختراع، وكان مفهوما ذلك بسبب طبعا شدة الحرارة و ربما الخوف من أن يكون هناك بعض التعطيل على مستوى الوصول إلى مراكز الاختراع. يبدو أن طبعا وقع تصريح من قبل رئيس الجمهورية بأنه سيقع طبعا عن طريق الهيئة الانتخابية لأنه سيقع تمديد فترة الاختراع إلى 10 مساء بتوقيت المحلي لتونس، وقد تضاف ساعة أخرى إذا ما كان هناك اقتضاب على مراكز الاختراع أو تدفق في أعداد كبيرة على هذه المراكز.
نعم.
إجمالا العملية تمر بسلام بهدوء. هناك انطباع الآن أن في الحقيقة النسب التي أعلنت عنها هيئة المراقبة الانتخابات نسب إلى حد الآن تعتبر نسب معقولة، يعني وصلت إلى حدود 22% إلى ما بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أن هناك إقبال يعني من قبل الشعب، لأنه إن تحدثنا بشكل يعني أكثر توسعا عن مسألة الذهاب إلى التصويت، في الحقيقة في الأسبوع الأخير ما قبل الصمت الانتخابي كان هناك شد عصب ما بين المؤيدين للاستفتاء. طبعا المؤيدين للاستفتاء هم ينقسمون إلى قسمين، هناك من يؤيدون الرئيس بكل خياراته وتوجهاته منذ أن استلم الحكم إلى الآن، وهناك من يؤيدون الاستفتاء ويؤيدون المشروع الجديد للدستور أو المقترح الجديد للدستور إيمانا منهم بأنه قد يصنع تغييرا حقيقيا في تونس، وقد يقدم بوادر إصلاح لمرحلة يعتبرونها مرحلة فاشلة ومرحلة أوصلت البلاد إلى حالة من الوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحالة إحباط على مستوى الشارع ربما كلفت الكثير إلى حد الآن. الجانب الآخر هم المعارضون، رأينا المعارضين بالأمس في شارع الحبيب بورقيبة في احتجاج مظاهرات احتجاجية ومحاولات لفرض الأمر الواقع إن صح التعبير، رغم ادعاء البعض من هذه المعارضة بأنهم يؤيدون الرأي الآخر ويؤمنون بحرية التعبير ويؤمنون بحرية الاختيار، إلا أن التصادم الذي حصل لم يحصل ما بينهم وما بين أحزاب، وإنما حصل بين فئات اجتماعية فيها من يؤيد الاستفتاء لأنه يرى فيه تغييرا، وفيه من لا يؤيد الاستفتاء لأنه يرى بأنه انقلابا ويرى بأن الرئيس هو رجل منقلب وهو رجل ديكتاتوري، وبالتالي هو يهيئ البلاد بحكم ديكتاتوري قد يرجعنا إلى مصير ما قبل 2011. هذا على مستوى المزاج العام الموجود الآن في الشارع التونسي.
لنعود إلى الوراء قليلا يعني دكتورة سهام، لماذا أساسا رفض قيس سعيد الدستور الذي كان قد أقر في عام 2014 بعد الثورة؟ يعني
طبعا دستور 2014 فيه ما فيه وعليه ما عليه في الحقيقة، يعني هناك الكثير من الثغرات، حتى الذين وضعوا هذا الدستور هم يقرون ويعترفون بأن هناك الكثير من الخلل داخل بعض المواد المتضمنة في دستور 2014، ولكن كان مطلوب في تلك المرحلة وكان مطلبا سياسيا وكان بناء على ضغط أمريكي بشكل أساسي وضغط أوروبي في مرحلة ثانية، بأنه لابد من أن تحسم هذه المرحلة لندخل إلى مرحلة سياسية جديدة في تونس بدأت منذ 2014، لأن الفترة ما بين 2011 و2014 اعتبرت فترة التأسيس، حتى أن البرلمان في تلك المرحلة كان يسمى المجلس التأسيسي، على أساس أن ثلاث سنوات هي ثلاث سنوات المفترض أن تكون ثلاث سنوات التي يخطط فيها وتحضر فيها مشاريع القوانين ومشاريع والمتضمنات لدستور جديد سيحكم البلاد ابتداء من انتخابات 2014. هذا كان اتفاقا علنيا وافقت عليه حركة النهضة التي كانت في تلك المرحلة هي التي تقود الترويكا التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 2014.
نعم.
ودخلت بعد ذلك في توافق سياسي مع حزب نداء تونس الذي كان يتزعمه المرحوم الباجي قايد السبسي، ووصلت إلى 2014 كمرحلة انتقالية، مرحلة سياسية جديدة استطاعت من خلالها أن تكون حاكما فاعلا في المشهد السياسي التونسي. رأينا أن انتخابات القيادة رئاسة البرلمان بحركة النهضة، رئاسة حكومة تخضع للمحافظات السياسية تتقاسمها الأحزاب والكتل النيابية، ورئيس جمهورية كان في سياسته وقته يتناغم مع تلك الكتل النيابية وعلى رأسها حركة النهضة. لهذا السبب حملت حركة النهضة مسؤولية الأساسية في كل الفشل السياسي وفشل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ونقض العهود والوعود التي قدمتها حتى لمناصريها في تلك المرحلة السياسية الجديدة، أنها لم تحقق أي شيء من كل ذلك، وإنما دخلت في صراعات سياسية وفي محاصصات وفي شراكات مع جهات مشبوهة، دخلت البرلمان تحت جناح حركة النهضة وأصبحت تشكل لوبيات ضغط داخل البرلمان وحتى داخل الحكومة لم تخدم مصلحة البلاد، لم تخدم مطالب الشعب التونسي. حصلت هذه حالة الإحباط والتذمر والنفور، وأصبح المطلب الأساسي الذي على أساسه دخل قيس سعيد إلى السلطة، نحن رأينا في الانتخابات 2019 كيف كانت المفاجأة في اختراق قيس سعيد للانتخابات الرئاسية، هو لم يكن متوقعا ودخل إلى المنافسة الانتخابية من خارج الصندوق بالرغم من كل المرشحين الذين كانوا موجودين، سواء مرشح حركة النهضة بشكل مباشر أو مرشحين مقربين من حركة النهضة أو متعاقدين ومتآلفين مع حركة النهضة. جاء قيس سعيد من خارج الصندوق، من خارج هذا الإطار، بتأييد شعبي أوصله بأصوات أكثر من 70%، حوالي 3.5 مليون ناخب الذين انتخبوه، ودخل إلى القصر الجمهوري، ومن هنا بدأ الصراع على الصلاحيات وعلى النفوذ وعلى سلطة القرار وسلطة الحكم وإدارة البلاد بين رئاسة البرلمان التي كانت في يد النهضة وبين قيس سعيد.
دكتورة سهام، إذا أردنا أن نتحدث يعني في سؤالنا الأخير، ماذا تتوقعين من صناديق الاقتراع وخروجه من صناديق الاقتراع؟ هل تعتقدين أن الشعب التونسي في نهاية المطاف يعني ينزل إلى الشارع وينهي هذه الأزمة عبر نزوله إلى الشارع ليشكل فصل الخطاب ويقصي كافة الأطراف المتناحية؟
أعتقد أن هناك في الحقيقة تقاسم مسؤولية في هذه المرحلة. أولا الشعب هو الذي ضغط باتجاه إغلاق البرلمان وحل الحكومة، وهو الذي ضغط أيضا باتجاه تغيير كل المشهد السياسي الحاصل. الشعب التونسي الآن أثبت بمزاجه العام أنه لم يعد يثق بهذه الأحزاب ولم يعد يؤمن بهذه الكتل الحزبية التي تتحدث باسمه وهي في الحقيقة لا تخدم إلا مصالحها ومحافظاتها السياسية.
هذا صحيح.
الآن أعتقد أن على مستوى الاستفتاء بغض النظر عن النتائج إن كانت النسبة العالية قالت نعم أو النسبة العالية قالت لا، هو في النهاية أداة ديمقراطية، أداة تعبير عن موقف الشعب. اليوم هو عبر عن موقفه سواء بمساندته لهذا المشروع أو برفضه لهذا المشروع أو حتى بمقاطعته. في النهاية هذا موقف سياسي لكل شخص هو حر اتخاذه، ولكن على مستوى النتائج أعتقد أن على الرئيس الآن مسؤولية كبيرة، لأنه في هذه المرحلة هو مطالب أكثر بأكثر جدية أن يفعل كل هذه الوعود ويفعل كل هذه القواعد التي أدخلها في هذا الدستور الجديد، وأن يلبي مطالب الشعب في المرحلة المقبلة في انتخابات نيابية ورئاسية مباشرة ونزيهة. يستطيع الشعب أن ينزل إلى صناديق الاقتراع وأن يختار بحرية وبدون ضغوط وبدون الدخول في بروباغندا سياسية قد توجهه إلى خيارات غير مقتنع فيها.
نعم.
الآن أيضا هناك مسؤولية على المعارضة، لابد لهذه المعارضة أن تعترف بأنها فشلت في كل المراحل، فشلت في تطبيق ما وعدت به والذي جعل الشارع التونسي ينتصب عليها، وفشلت حتى في التصدي ومواجهة الرئيس والاتهامات والبروباغندا والافتراء في بعض الأحيان وخلق الأكاذيب والتضليل الإعلامي الذي استخدم ولا يزال إلى هذه اللحظة. يعني أنا اليوم سمعت بمتابعتي سمعت حكايات كثيرة في الحقيقة فيها المضحك المبكي، يعني لدرجة أننا نرى أن يعني من غير المعقول أن لا تكون المعارضة في هذه المرحلة أيضا تتحمل، عليها أن تتحمل المسؤولية. البلد يمر بمرحلة صعبة وبمرحلة حساسة وبعملية انتقال، لا بد لكل الأطراف أن تعمل على أن تمر هذه العملية بسلام، لأنه في النهاية الهدف الأساسي هو خدمة مصلحة هذا البلد الذي يعاني الكثير، يعاني وسط كل ما يحصل حواليه في الإقليم من ضغوط تمارس يوميا. نحن نعرف التحديات التي يواجهها حتى الرئيس في قراراته، لا ننسى موضوع مواجهة التطبيع ورفض التطبيع مع العدو،
أحسنتم. نعم.
لا ننسى المشاكل الاقتصادية، البنك الدولي الآن وصندوق النقد الدولي، كل القروض التي وعدت فيها تونس توقفت الآن بسبب رفض الرئيس الانصياع إلى موضوع التطبيع وقبوله لهذا الملف.
أحسنتم. نعم. دكتورة سهام عزوز، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
تحية لكم. شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.